إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الليث بن سعد وغيره أن رجلا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي العلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وهذه الوصية العظيمة التي استغنى بها ابن عمر رضي الله عنهما عن ذكر العلم كله إنما هي من مشكات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجة الوداع جملة خطب، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة في يوم عرفة، وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر، وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى في أوسط أيام التشريق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأصول التي ذكرها ابن عمر في وصيته، وركز عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركيزا شديدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة وفي خطبته بها بدأ ببراعة استهلال منقطعة النظير، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توجه إلى من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم فقال: أيها الناس، اسمعوا لي، فإنه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. فألقوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسماع قلوبهم وأصغوا إليه بآذانهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى أن تلقوا ربكم عز وجل كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا ما دل عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ثم ذكر أمراً آخر ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته بعرفة في يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى الأمة بقوله: أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله. وهذا ما دل عليه ابن عمر رضي الله عنهما بقوله لازما أمر جماعتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه المعاني العظيمة ودل عليها، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا اليوم بمنى خطب خطبة عظيمة واستنطق فيها من كان حاضرا، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالبلدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حرمة هذه الأمور الثلاثة: على حرمة الدماء، وحرمة الأموال، وحرمة الأعراض. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق بمنى خطب خطبة عظيمة هدم فيها ما كان من أخذ العرب بأمور القبلية العصبية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه إلى من كان حاضرا وإلى الأمة من بعده، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إنما إلهكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا إنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ألا قد بلغت؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا البلاغ المبين، وبين كما بين القرآن العظيم أن مقياس التفضيل عند الله ومعيار التكريم إنما هو التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله رب العالمين وقاية وحاجزا، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور وتصديق الخبر الثابت. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الكرامة عند الله رب العالمين إنما هي بالتقوى، لا بالجنس ولا باللون ولا بالجاه ولا بالمال، وإنما بامتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه وتصديق خبره، وذلك كله إنما هو راجع لحقيقة دين الإسلام العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بهذا الدين الخاتم، وهو دائر على أمرين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فأما الأصل الأول فهو لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها النفي والإثبات. فأما النفي فهو نفي استحقاق الإلهية لكل أحد سوى الله عز وجل، وأما الإثبات فهو إثبات استحقاق الله رب العالمين وحده للألوهية، فلا إله إلا الله. وأما الأصل الثاني فهو أن تشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى هذه الشهادة العظيمة أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أحد اتبع بغير دليل فاتباعه باطل. ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن تطيعه فيما أمر، وأن تكف عما عنه نهى وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تعبد الله بما شرع، وألا تعبد الله تبارك وتعالى إلا بما دلك عليه، وألا تعبد الله بالبدع. وعلى هذين الأصلين وهما التوحيد والمتابعة يبنى أمر هذا الدين العظيم، وكل غير آخذ بهذين الأصلين فإنما هو حامل لجراب من رمل في سفره، فإنه لا يعود من حمل التراب إلا بالنصب والتعب، ولا ينفعه التراب شيئا. من كان بعيدا عن التوحيد والمتابعة فهو كالمسافر الذي ملأ جرابه رملة، فإنه لا يعود من وراء ذلك إلا بالنصب والتعب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في هذا اليوم العظيم وفي اليوم الذي قبله وفي أوسط أيام التشريق أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، سباب المسلم فسوق. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة من خطبه في هذا الأمر الكبير وهو في حجته صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا لا ترجعوا بعدي ضلالة، وفي رواية كفارة، يضرب بعضكم رقاب بعض. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن تلك المعالم ووضع تلك الأسس وأرسى تلك القواعد، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. وقد قبض صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك 81 يوما. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المعالم للأمة، وكان في خطبته كأنما يستشرف من يأتي بعدهم ممن يخلفهم، وقد أعلمه الله رب العالمين بما سيكون بين أبناء الأمة من الفتن. فأراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيهم طوق النجاة في ذلك البحر الخضم المتلاطم بأمواجه وأمواهه حتى لا يدركهم الغرق. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم في خطبته بعرفة، وبين أن فصل النزاع وأن رفع الخلاف إنما يكون بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فإن العصمة في الكتاب والسنة، وأما الزيغ والضلال والبهتان ففي غيرهم، ولا يقطع النزاع ولا يرفع الخلاف إلا برد الأمور إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته بعرفة أن كل أمر من أمور الجاهلية فهو تحت قدميه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وكل دماء كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي موضوعة. ثم بدأ بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأول ذلك دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. قال: فهو موضوع تحت قدمي هاتين. وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ذلك وأول ربا أضعه إنما هو ربا العباس بن عبد المطلب. ووصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته تلك بالنساء، وبين صلى الله عليه وآله وسلم ما لهن من الحقوق وما عليهن من الواجبات. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العيد ربما ألقى موعظة على النساء، كما اتكأ على بلال رضي الله عنه وخاطب النساء قائلا: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة ذات عقل ونظر: ولما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يكثرن اللعنة والشتم وما أشبه، ويكفرن العشير. فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت: ما وجدت منك إحسانا أبدا. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء ووصى بهن، ودلهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ينفعهن وما يكون حجابا بينهن وبين النار: يا معشر النساء تصدقن. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن كل عبث كان قبله من أمر الجاهلية في تلاعبهم بالشهور العربية وفي دعلهم شهرا مكان شهر من أجل ألا يتتابع عليهم من الأشهر الحرم ما لا يحبون تتابعه، فكانوا يبدلون المحرم بصفر ويعبثون بترتيب الشهور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته تلك وقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد حج بالناس في السنة التي قبلها، وكان الحج قد وقع في شهر ذي القعدة لما كان من تلاعب العرب قبل ذلك بالشهور. وأما حجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقعت في العشر، واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ونص على تواليهن لأن العرب ربما أبذلت شهرا بشهر، فذكر ذا القعدة وذكر ذا الحجة وذكر المحرم. قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وأضافه إلى مضر لأنهم كانوا أشد القبائل حرصا على تعظيمه وعدم الاعتداء فيه. والله رب العالمين ذكر أن السنة 12 شهرا، وبين أن في كل سنة 4 من الأشهر هي أشهر حرم، ونهانا الله رب العالمين عن ظلم أنفسنا في تلك الأشهر الحرم. فقال الله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بفعل المعاصي، واتقوا الله ربكم وأقبلوا على طاعته، ولا تبسطوا أيديكم في دماء الناس ولا في أبشارهم ولا في أموالهم، ولا تبسطوا ألسنتكم في أعراض الناس، واتقوا الله ربكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر عاد إلى نصابه، وأن التلاعب الذي كانت تأتي به الجاهلية قد مضى إلى غير رجعة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي على المسلم أن يأخذ به، كما بين ذلك أبوه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأن إبراهيم عليه السلام توجه إلى ربه بالدعاء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكان يستعيد بالله تبارك وتعالى من الخزي، والخزي إنما هو بسبب الذنوب، فإن المرء لا يخزى في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب المعصية، ولأن الذلة مكتوبة والصغار على كل من خالف النبي المختار، ولأن العزة إنما هي لله ولرسوله وللمؤمنين. فإبراهيم عليه السلام يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجنبه الخزي والخسران، ويسأل الله رب العالمين أن يمن عليه بالقلب السليم وهو السالم. وإنما عبر عن السالم بالسليم لأنها من الصفات كالطويل والقصير والكريم، فقال إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من كل شبهة وشهوة، فأما الشبهة فإنها تعارض الخبر، وأما الشهوة فإنها تعارض الأمر والنهي. فالقلب السليم هو الذي سلمه الله رب العالمين من هذين الأمرين، سلمه الله جل وعلا من الشهوة بحيث إنه يقف عند حدود ما نهي عنه ويلتزم أمر الله رب العالمين، وسلمه الله رب العالمين من الشبهات التي تعارض ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، وحضنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العبادة العظيمة على توحيد الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا كيفية الدخول في النسك، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكل هذا توحيد لله جل وعلا، ويخرج من المخيط ويخرج من الزينة ليعود إلى حقيقة العبودية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يحج على رحل من قطيفة رثة لا تساوي 4 دراهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الإخبات لله وفي عظم التنامي بالمذلة لله رب العالمين، حتى إن العباس رضي الله عنه لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بماء من زمزم يريد أن يسقيه وحده وألا يشرب مما يشرب منه الناس، أبى رسول الله ورفض أن يتميز بهذا وشرب مما كان يشرب منه الناس، فصلى الله وسلم وبارك عليه. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا اليوم، وهو يوم النحر، علمنا ما ينبغي أن نفعل. فهذا اليوم هو يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، وهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال: يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وذلك لأن معظم أعمال ومناسك الحج تقع في هذا اليوم. فإن الحجيج الآن يدفعون من المزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، فهذا ما يبدأون به في يوم النحر، ثم بعد ذلك يقومون بنحر الهدايا أو بذبحها ويحلقون أو يقصرون، ثم يذهبون إلى مكة من أجل طواف الإفاضة ويسعى من له السعي، ثم يعود بعد ذلك إلى منى. فهذه الأعمال الكريمة العظيمة من مناسك الحج كلها تقع في هذا اليوم، فهذا هو يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا ما ينبغي أن نفعله في هذا اليوم، سواء كنا ممن يشهد الموسم فيتقرب إلى الله رب العالمين بقربانه من ذبح الهدي تقربا إلى الله رب العالمين بإخلاص وإخبات وإنابة ومحبة في الله رب العالمين، ومن لم يشهد الموسم وكان ذا سعة وقدرة فإن عليه أن يضحي. فقد أخرج أحمد وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يخربن مصلانا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذا قدرة وسعة ولم يضحي، نهاه عن قربان المصلى. وليس معنى ذلك أن من كان ذا سعة وذا قدرة ولم يضحي أنه لا يجوز له أن يصلي العيد ولا أن يشهد مع المسلمين مجتمعهم واجتماعهم في صلاة العيد، ولكن لأنه تخلف عن الإتيان بهذه الشعيرة العظيمة وهو قادر على الإتيان بها، لهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يشهد اجتماع أهل الخير في تكبيرهم وفي تهليلهم وفي صلاتهم وفي تقربهم إلى الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي عن نفسه وعمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. والأضحية هي ما يذبح في يوم العيد من بعد صلاة العيد وفي أيام التشريق إلى غروب الشمس من ثالث أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. فما يذبح تقرباً إلى الله رب العالمين من بهيمة الأنعام في هذا الوقت الشريف تقرباً إلى الله رب العالمين إنما هو الأضحية التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم، لأنه ما تقرب العبد إلى الله رب العالمين في هذا اليوم بمثل إهراق الدماء، وإن الله رب العالمين لا يحب ذلك. وأما الأضحية فلها شروط ينبغي أن تتوفر فيها، وقد بيّنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ذلك ما يتعلق بالوقت، فإن من ذبح قبل أن يسلم الإمام من صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، وعليه أن يذبح مكانها أخرى كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن تذبح في الوقت الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأيام كلها أيام ذبح بذكر لله رب العالمين عند الذبح وغير ذلك، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل بذكره تبارك وتعالى على الأضاحي وبذكره فيما سوى ذلك. فهذه الأوقات من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كلها وقت ذبح، فمن ذبح فيها فلا شيء عليه، ولكن إذا ذبح يوم العيد فهذا أفضل، واليوم الأول من أيام التشريق أفضل من اليوم الذي يليه، والثاني من أيام التشريق أفضل من اليوم الثالث من أيام التشريق. وإذا كانت معلنة كانت أفضل ممن أن تكون مخبأة، حتى إن الإمام كان يضحي بالمصلى كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عن فلان وأهل بيته، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم من الضأن ومن المعز. وأما الشرط الثالث فأن تكون قد توفر فيها شرط السن المحدود كما بيّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون جذعة من الضأن أو أن تكون ثنية من غير الضأن. فأما الجذعة من الضأن فما تم لها ستة أشهر فهذه تجزئ، وأما ما سوى ذلك من الثنية فلكل سن. فأما الإبل فما أتم خمسة أعوام، وأما البقر فما أتم عامين، وأما المعز فما أتم سنة واحدة. وأن تكون، وهذا شرط آخر، أن تكون هذه الأضاحي أن تكون مبرأة من العيوب التي إذا وجدت منعت الإجزاء، فلا يصح أن يضحى بها، وقد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ومنها حديث مالك وأحمد وأصحاب السنن الأربعة من رواية البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما لا يجزئ من الأضاحي، فأشار بيده بأصابعه الأربعة، وهي الإشارة التي لم يوفق أولئك المخذولون فاتخذوها لهم شعارا، وإنما هي إشارة للعيوب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن العوراء البين عورها، وكذلك العرجاء البين عرجها أو ضلعها، والمريضة البين مرضها، وكذلك التي أصابها الهزال حتى لا تنقي، فهذه كلها من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، وما فوقها من باب أولى، فإن العمياء من باب أولى لا تجزئ، والكسيحة كذلك، وعلى مثلها فقس. فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه الأربعة، وأشار البراء عند رواية الحديث بأصابعه الأربعة، وقال: وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويده وأصابعه أكثر بركة من يدي وأصابعي. فهذه الإشارة التي اتخذها أولئك الذين خرجوا عن مقتضى ما ينبغي أن يكونوا عليه، وأثاروا الفتن بين المسلمين، ودمروا كثيراً من الثوابت، حتى صار المسلمون لا يجدون ثابتاً في الجملة يتمسكون به إلا من رحم الله رب العالمين. هؤلاء إنما خذلوا واتخذوا لهم شعاراً ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعيوب. إذن إشارتهم إشارة للعيوب، فضلاً عن أنها من إشارات الماسونية أرادوا أم لم يريدوا، ولا يمكن أن نجزم بأنهم اتخذوا إشارة ماسونية، مع أن جماعتهم أسست في الأصل على الماسونية، وكانت الماسونية قد ضربت بأطنابها بينهم، وهذا أمر لا ينكر، بل هو من الحقائق الثابتة، حتى إن سيد قطب قد بين أن الماسونية قد دخلت في الجماعة، وأن حسن البنا كان يعلم بأن الماسون قد اخترقوا الجماعة وكانوا بين أفرادها، وبذلك قال محمد الغزالي، بل قال إن الهضيبي الأب الذي كان على رأس الجماعة بعد حسن البن أنه كان ماسونياً صرفا، وهذا ما لا خلاف عليه. إذن ينبغي علينا أن نجتهد في أن تكون أضاحينا مبرأة من العيوب التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. علينا عباد الله في هذا اليوم أن نكثر من ذكر الله رب العالمين، وعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهن بالموعظة في يوم العيد، فعليهن أن يتقين الله رب العالمين. عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصنف من أهل النار، وهذا الصنف لم يره النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات يلبسن الثياب التي تشف أو التي تصف، فكأنها عارية، وإن كانت كاسية فهي كاسية عارية، كما قال المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، مائلات في أنفسهن مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة مما يتخذن من شعورهن. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين جميعا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا، ينبغي علينا أن نتقي الله رب العالمين، وتقوى الله رب العالمين هي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن تجعلوا بينكم وبين سخط الله رب العالمين وقاية. وينبغي على المسلم أن يتقي الله ربه وأن يجعل همه همًا واحدًا. من جعل الهموم همًا واحدًا هم الآخرة كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن شغلته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله بأي أوديتها هلك. من شغلته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله رب العالمين بأي أوديتها هلك. من جعل الهموم همًا واحدًا يعني هم الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من شغلته هموم أحوال الدنيا فإن الله يجعل فقره بين عينيه، ومن كان فقره بين عينيه فإنه أنى ذهب وحيثما توجه لا يرى إلا فقره. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن شغلته هموم أحوال الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ومزق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فماذا حصل؟ لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا اليوم لما ذبح الشاة وخرج، وقامت على شأنها عائشة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ما صنعت الشاة؟ فقالت: ذهبت كلها إلا الذراع يا رسول الله. فصحح لها ما قالت وجعل الأمر على أصله، فقال: بل بقيت كلها إلا الذراع يا عائشة، فالذي أخرجتيه هو ما أبقيتيه، والذي أبقيتيه هو الذي فقدتيه، بل بقيت كلها إلا الذراع يا عائشة. إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن علينا في هذه الأيام أن نكثر من التكبير، أن نكبر الله رب العالمين تكبيراً طويلاً كثيراً مباركاً، نسأل الله رب العالمين ضارعين أن يقبله بإنابة وخشوع. وكان عمر رضي الله عنه في أيام التشريق يكون في قبته بمنى ثم يجهر بالتكبير فيكبر الناس حتى ترتج منى تكبيرا، يكبرون الله رب العالمين على ما أنعم عليهم من بهيمة الأنعام، يكبرون الله رب العالمين على ما هداهم إليه، لأن الله رب العالمين سبحانه جعل هذه العبادة العظيمة وهي ركن من أركان الإسلام جعلها ماحية للذنوب. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه مسلما وقال: يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، فبسط النبي يده صلى الله عليه وسلم فقبض عمرو يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله، لأنه كان يخشى ما أسلف من الذنوب والسيئات قبل أن يهدي الله رب العالمين قلبه للإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وليس للحج المبرور من جزاء سوى الجنة. فبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فما على الذي أخر الحج إلى الآن وهو مستطيع إلا أن يحضر نية صالحة وأن يبيتها بأن يحج من قابل، لأنه إن مات غير حاج فقد تورط في إثم عظيم إذا كان مستطيعا للحج ولم يحج. ثم إن الورثة يجعلون من الميراث شيئا قبل توزيع التركة من أجل أن يبحثوا عمن يقوم بحجة عن هذا المسكين الذي فرط في أمر الله رب العالمين. وأهل التحقيق من علمائنا يقولون إنه إن استطاع أن يحج فلم يحج فحج عنه من وراءه فإن ذلك لا يجزئه ولا يسقط الفرض عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تارك الصلاة متعمدا، فإنه قال لا إعادة عليه وسيحاسبه الله رب العالمين على ما فرط في جنب الله. وجمهور العلماء يقولون بل إن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا متعمدا فعليه أن يقضي ما فاته، وأما المحققون فيقولون إنه لو صلى لا يقبل منه ولا يجزئه لأنه فرط في حق الله رب العالمين. فعلى الإنسان أن يجتهد في الإتيان بهذه الفريضة العظيمة، لأنه إن مات غير حاج لقي الله رب العالمين وقد فرط في حقه وقصر فيما ينبغي أن يأتي به. ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بيّن لنا أن الأمر من أيسر ما يكون، يخف بعرفات عند الصخرات متوجها إلى بيت الله الحرام وهو يقول وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ويذبح بمنى ويقول ذبحت هاهنا ومنى كلها مذبح يذبح فيه ما يتقرب به إلى الله من الهدي. إن الله رب العالمين جعل دينه ممهدا ميسورا، وعلى المسلمين أن يتمسكوا بالدين ظاهرا وباطنا، على المسلم أن لا يستحي من دينه وأن يظهر شعائره، عليه أن يكبر الله رب العالمين في أيام التشريع رافعا صوته في الطرقات وعلى الفرش وفي البيوتات وفي كل موضع يكبر الله رب العالمين على ما هداه وعلى ما رزقه من بهيمة الأنعام، يكبر الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، بالصيغ التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأما التكبير المخير فيكون بعقب الصلوات من فرض ونفل، وليس للتكبير عدد محدود فلم يثبت في ذلك شيء، بل يكبر المصلي بعد أن يفرغ من الصلاة من فرض ونفل وحده يسمع نفسه وهو أدنى الجهر، لا على وتيرة واحدة، وإنما يأتي بالتكبير بينه وبين ربه، وكل يصنع ذلك إذا فرغ من الصلاة. والأضاحي يتصدق منها العبد بما يسر الله ويدخر، وليس لمدة الادخار حد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام مستهم فيه مجاعة نهى عن الادخار فوق 3 أيام، فلما كان العام الذي بعده قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام السابق، فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل كلوا وتصدقوا وادخروا، إنما كان ما كان قبله في العام الذي مر بسبب المجاعة من أجل أن يتواسى المسلمون. لو كان التصدق بثمن الأضحية مساويا للذبح لدل عليه الرسول، لأن في التصدق يسرا وليس فيه من مشقة إذا تصدق بثمنها، وأما الذبح وما وراءه ففيه مشق. فلو كانت الصدقة بثمن الأضحية مساوية للذبح فضلا عن أن تكون خيرا منه وأفضل لدل على ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كانت الصدقة خيرا من الذبح ذبح الأضحية لدل على الصدقة في ذلك العام الذي مستهم فيه المجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكروا في هذا اليوم عباد الله بجمعكم جمعكم بين يدي ربكم في عرصات القيامة عندما يدني الواحد منكم ربه ليضع عليه كنفه ويقرره تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا فيقول إي ربي إي ربي إي ربي حتى إذا أيقن بالهلاك فلقد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. علينا في هذا اليوم أن نتجنب الاختلاط وأن نبتعد عن المعاصي وأن نكون ربانيين مقبلين على ربنا رب العالمين آخذين بالكتاب والسنة بقوة وحز. وعلينا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا وأن نبتعد عن مواقع الفتن وأن لا نشارك في شيء منها لأن أولئك الضلال الذين يريدون أن يفسدوا على المسلمين بهجة عيدهم وهو العيد الذي شرع الله لنا فيه الفرح. لنا يومان في العام نفرح فيهما قد أبدل الله المسلمين هذين اليومين بما كان قبل من أيام الجاهلية فيأتي الخونة الذين يخونون الدين ويخونون الرسول ويخونون المسلمين يبتدعوا في الدين بدعا ما أنزل الله بها من سلطان يخرجنا العواطف لا إلى مصلى العيد وإنما إلى الشوارع ليفترشنا الأرض ويلتحفنا السماء. كيف تكون المرأة على هذا النحو ثم تحافظ على نفسها المحافظة التي دل عليها الشرع وهي لا تأمن أعين الناظرين من الفساق والفاجرين المجرمين يخرجون على شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد دلهم الله رب العالمين على الهدى المستقيم ودلهم النبي الكريم على الصراط القويم. ويأبى هؤلاء من خوان المسلمين ومن أشياعهم وأتباعهم من الجن والإنس عاملهم الله بعدله إلا أن يثيروا الفوضى في المجتمعات المسلمة وهم إنما يحالفون اليهود والصليبيين يحالفون الشياطين وليس لهم من أعداء إلا أهل السنة. أعداؤهم على الحقيقة هم أهل السنة وإنما نبغي لهم الخير ونحن أحن عليهم وأرأف بهم وأنفع لهم من آبائهم وأمهاتهم لأننا عندما ندل على بدعهم ينصرف الناس عنهم فإذا انصرف الناس بحول الله وقوته عن أهل البدع كان ذلك خيرا لأهل البدع حتى لا تكثر ذنوبهم بكثرة أتباعهم. فوالله لا أنا لهم أنفع من آبائهم وأمهاتهم وكذا أهل السنة على منهاج النبوة هم أنفع لأهل البدع من آبائهم وأمهاتهم. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق المبين وأن يمسكنا بكتاب ربنا جل وعلا وأن يحسن ختامنا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم.